السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء متجدد مع الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا على مبحث فقه الزينة. بداية، ما معنى أصلا الزينة؟ يعني كلمة الزينة يقصد بها عموم ما يتزين به في أي شكل من الأشكال التي تعتبر عندنا زينة. زينة في الجسد، زينة في الملابس، زينة الجسد تتنوع في زينة الأعضاء، وما يضاف على الجسد من الزينة الخارجية، كل هذا يسمى عندنا مبحث الزينة. وهذا مما اعتنى أيضا العلماء بضبطه حتى يعلم المسلم ما له وما عليه في هذا الباب. بداية، نستطيع أن نضع بعض الضوابط التي تتناول المسائل العامة، يعني تنتظم تحتها المسائل في هذا الباب. الضابط الأول بالنسبة للتزين، عدم التشبه. يجب للمرء ألا أن يتحرز جيدا من مسألة التشبه، وكنا تكلمنا عليها أيضا في مسألة الفقه الملابس. هناك تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وذكرنا أن كلا الأمرين محرم. للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك ألا يكون هناك تشبه لا بأهل الكفر ولا بأهل البدع ولا بأهل الفسق والمجون. وذكرنا أيضا أن هذا الأمر له ضابط معين، ألا وهو أن يكون هذا الشيء، هذه الزينة، خاصة بهؤلاء. عندما أراها يعلم أن هذه علامة على هؤلاء القوم. والقاعدة عندنا: من تشبه بقوم فهو منهم، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. مثلا، هناك بعض الصيحات التي تكون في بعض البلاد، مثلا يقال: هذا المكياج علامة على، والعياذ بالله، من يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان. يعني هذه حتى الهيئة يطلقون عليها ساتانيك، اللي هم عبدة الشيطان. هل يجوز للإنسان أن يتزين بمثل هذه الزينة التي هي علامة على هؤلاء القوم الذين يكفرون بالله ويعبدون الشيطان؟ فهذا من الأمور التي لابد أن تفهم جيدا. أما إذا كانت الزينة يشترك فيها هؤلاء وعموم الناس، فإذا ما عادت علامة عليهم وخرجنا من مسألة التشبه. يبقى إذن الضابط الأول ألا يكون هناك تشبه، لا تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، وكذلك لا يكون هناك تشبه لا بأهل الكفر ولا بأهل البدع. كذلك من الضوابط التي توضع في هذا الباب ألا يترتب على التزين أي ضرر. والقاعدة عندنا كما ذكرناها مرارا، قال صلوات الله عليه: لا ضرر ولا ضرر. هناك بعض أنواع الزينة التي تؤدي فعلا إلى ضرر بالبدن. مثلا، هناك بعض أنواع عمليات التجميل التي تتطلب حقن بعض المواد في الجسم، وهذه بعض هذه المواد ثبت علميا أنها ضارة، وبالتالي هنا يحرم التزين بمثل هذه الأشياء. أي شيء يؤدي إلى الضرر والضرر يكون معتبر، فهذا لابد أن يمنع، وهذا يعتبر من الأشياء التي تحرم. الضابط الرابع ألا يكون هناك إسراف في الأخذ في أمر الزينة. والإسراف بصفة عامة كما نحن نعلم أنه منهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. بعض الناس يعني في الحقيقة يبالغون جدا في أمور التزين، وبعض الأشياء نسمع عنها تفوق حد الخيال. يعني امرأة تذهب لعمل مثلا تسريحة معينة تدفع فيها آلافات الجنيهات، هذا إسراف والعياذ بالله، إسراف عظيم بشع. يعني إنسان يأتي ببعض المستحضرات ونحو هذا مما يكون فيها مبالغ طائلة، مبالغ باهظة، كل هذا من الإسراف وتعدي الحدود. والإنسان عليه أن يعلم أنه في الأصل أنه عبد مكلف لله سبحانه وتعالى. يعني نحن ما رزقنا بالعمر وبالصحة وبالمال إلا لاستخدام هذه الأشياء في مسار واحد، ألا وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا هذا فهي من الأمور التي أباحها الله لنا، فالإنسان يأخذ منها بقدر معتدل، فلا إفراط ولا تفريط، لا يهمل الإنسان من نفسه فلا يتزين، وكذلك لا يبالغ حتى يصل إلى حد الإسراف ويكون فيه والعياذ بالله يكتب عند الله من المبذرين ومن المسرفين. ومن الضوابط أيضا في هذا الباب ألا يكون هذا التزين مغيرا لخلق الله، والمقصود بالتغيير التغيير الثابت. التزين بصفة عامة يحدث معه شيء من التغير، يعني إنسان لو مثلا امرأة وضعت بعض المساحيق مما لا شك فيه أنها ستغير من هيئتها، لكن المذموم والممنوع أي تغيير لخلق الله بما يكون فيه تغييرا ثابتا. هذا هو الذي نتكلم عليه، هذا هو الذي لابد أن يمنع، وهذا الذي ورد فيه الذنب الشرعي كما قال الحق سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس لعنة الله عليه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا مما يوحي به الشيطان ليضل به بني آدم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يثبت أن هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. من الأمور أيضا التي ينضبط بها هذا الباب ألا يكون في هذا التزين غش وتدليس. لاحظ هذا، لأن هذا مما يترتب عليه في الحقيقة مشاكل كثيرة جدا، وبالطبع يعني هذا نوجه به القول تحديدا للنساء. ما لا يخفى على الإنسان أن صار هناك تطور كبير جدا في أمور التزين والمكياج، يعني بما صار يعني من أمور الخيال، يعني الإنسان لا يتصور أن المكياج مثلا ممكن يصنع مثل هذا التغير العظيم جدا في الهيئة، وهذا يحدث فعلا، يعني يحدث مشاكل بعد ذلك في البيوت. يعني إنسان خطب امرأة وخرجت له وهي متزينة بزينة غيرت بالفعل من هيئتها، ثم يفاجأ بعد ذلك بأن هذه الهيئة ليست هي هيئتها الطبيعية، وهناك بعض الأمور وصل بها الحال إلى الطلاق. لماذا؟ لأنها صار فيه غش وتدليس. فالقاعدة العامة: من غشنا فليس منا، كما قال رسول الله صلى الله عليه. فلأجل هذا دائما يعني أنصح الفتيات عند التزين للخاطب أن يكون التزين بزينة معتدلة، بل وأنا أنصح أحيانا ألا يكون هناك يعني من المكياج إلى الأمر الخفيف جدا، حتى لا يحدث هناك أي يعني إشكالية بعد ذلك، وحتى لا يعني لا يقول والله الإنسان الله أنا تغشيت أنا اتخدعت. ومن حقه أن يرى الإنسان الذي سيرتبط به على حقيقته، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للرجال، وإن كان يعني مسألة الاعتناء بالبشرة والتزين يعني هذا مما يختص به النساء دون الرجال. الضابط الأخير ألا يكون هذا التزين بمحرم، يعني مثلا لا يتزين الرجل بالذهب ونحو هذا مما سوف يكون فيه تفصيل، يعني مثل هذه الضوابط العامة التي نستطيع أن ننطلق بعدها في سرد المسائل. لو بدأنا أولا بزينة الجسد، نبدأ بأعلى الجسد ألا وهي زينة الشعر. بداية الشرع حض الإنسان على أن يكون في مظهر لائق ومظهر كريم، بخلاف ما يستقر لدى بعض الناس، يعني أن الإنسان الذي لا يعتني بمظهره أن هذا هو الإنسان الزاهد، هذا الإنسان الذي يسير على وفق مراد الشرع، هذا ليس بسليم على الإطلاق، بل يسن الاعتناء بالشعر مثلا وعدم تركه بالاهتمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس، يعني شعره غير مهندم وشعره يعني منكوش وفي هيئة حياة مستبشعة، فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني هذا الإنسان لم يجد شيئا يعتني به بشعره حتى يسكنه بدلا من هذا المنظر الثائر القبيح. وطبعا مثل هذا الاعتناء يشمل التمشيط، الدهان، يعني وضع بعض الزيوت أو الكريمات ونحو هذا ما يعتنى به والتي تحسن الهيئة ونحو هذا. لكن بالطبع ما نراه أو ما نقوله هنا من مسألة أن الإنسان عليه أن يعتني بشعره هذا مضبوط بالضوابط التي ذكرناها قبل ذلك، ألا يكون هناك مبالغة، لا يكون هناك إسراف، بل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا صراحة. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، الترجل التسريح ودهن الشعر ونحو هذا. وما معنى غبا؟ أي أن يكون الترجل يوما ويوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يكون هذا الاعتناء كل يوم، وهذا ما صرح به بعض الصحابة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني نهاهم عن الامتشاط كل يوم. لكن نسأل السؤال، يعني هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط كل يوم، نهى عن الترجل إلا غبا، أليس هذا في ظاهره التعارض مع الحديث الذي ذكرناه من الأمر بإكرام الشعر؟ يعني أنا لو لم أعتني بشعري كل يوم ولم أسرحه كل يوم وهكذا، أليس هذا يؤدي إلى يعني إهمال الشعر ووجود شيء مثلا من عدم الاعتناء بالمظهر ونحو هذا؟ فالحقيقة يعني هذا كلام يحتاج إلى ضبط. ونرجع لكلام المحققين، نرجع لكلام مثلا الإمام ابن القيم رضي الله عنه لما قال والصواب أنه لا تعارض بينهما، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، يعني لا يكون هذا الترفه حاله الدائم، بل يترجل غبا هذا أولى ما حمل عليه الحديثان. وبالتالي طبعا لا يفهم من النهي عن الترجل أنه نهي مطلق لكل الناس، بل لو كانت هناك حاجة داعية لتهذيب الشعر وتحسين مظهره فلا بأس. يقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والقصد أن يكون الدهانه في رأسه وبدنه متوسطا على حسب حاله، حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقحول بدنه، يعني نوع جسمه أساسا فيه نوع من التيبس، شعر ناشف ونحو هذا، جاز. لما روي عن أبي قتادة أنه كان له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. الحقيقة الحديث اللي أورده شيخ الإسلام فيه ضعف، يعني لكن المعنى العام صحيح، وبالتالي نستطيع أن نضبط هذا الأمر. يسن الاعتناء بالشعر لو الشعر يستقيم حاله، أن الإنسان يمتشط يوما ويترك يوما فهذا هو الأولى، لكن لو كان شعره يحتاج إلى الاعتناء كل يوم، شعره أساسا النوع السميل أكرت يحتاج إلى مداومة الاعتناء به، فلا بأس بأن يعتني به كل يوم، مع أيضا كما ذكرنا عدم الإسراف في هذا الاعتناء، يكون بحد الاعتدال ولا يكون هناك يعني انفاق زائد عن الحد في مثل هذا الأمر. ده بالنسبة يعني مسألة الاعتناء بصفة عامة. نأتي إلى مسألة مهمة، مسألة صبغ الشعر. بداية لدينا نوعان من الصبغ، هناك صبغ الشعر لتغيير الشيب وهناك صبغ الشعر للتزين. مرة أخرى، لدينا نوعان من الصبغ، إنسان شعره صار فيه بياض ويريد أن يصبغ شعره ليغير هذا البياض، وهناك صبغ آخر، إنسان رجل أو امرأة يريد صبغ الشعر لتغيير اللون لمجرد نوع من أنواع التزين وتحسين المظهر. فهذا له أحكامه وهذا له أحكامه. بداية بالنسبة لصبغ الشعر لأجل تغيير الشيب، ما حكمه؟ حكمه أنه مستحب، يعني يستحب للإنسان أن يصبغ شعره لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون هناك ستر لهذا الشيب وتغيير لهذا الشيب. والاستحباب هو مذهب الجمهور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. حمروا وصفروا يعني اصبغوا هذا الشيب وغيروا لونه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أبو قحافة هو والد أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، ورأسه كالثغامة، هذا نوع من النبت لونه أبيض، يعني كان شعره، كان هذا الصحابي كان طاعنا في السن، فجاء وشعره أبيض ولحيته بيضاء، فقال لهم: غيروا يعني هذا الشيب، لكن اجتنبوا السواد. السؤال هنا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا قال: غيروا الشيب. القاعدة التي ذكرناها مرارا قبل ذلك أن الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، فلماذا قال أهل العلم أن الصبغ وتغيير الشيب للاستحباب؟ الحقيقة جمهور أهل العلم فعلا حملوا الأمر على الاستحباب، بل ونقل الإجماع، يعني نقل الإجماع على أن الأمر هنا للاستحباب. ولماذا حملوا الأمر على الاستحباب؟ ذلك لأنه ورد عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحوال يظهر له الشيب وما كان يصبغه. من هذا مثلا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه رضوان الله عليه. فهنا هذا الصحابي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الشيب. وعن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. وعنه أيضا قال: لم يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، هذه تسمى العنفقة، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني كان الشيب يسير، لم يكن يحتاج إلى يعني الصبغ. فيجمع بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا وهو على الاستحباب، ويزداد الاستحباب في من اشتد بشعره الشيب، فالأمر هنا ليس على الوجوب. هذا بالنسبة للأمر بالصبغ. ماذا عن الصبغ بالسواد؟ هناك اختلاف بين أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد. جمهور أهل العلم قال أن الصبغ بالسواد مكروه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة: إيه؟ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فهنا الأمر باجتناب السواد. ومسألة اجتناب السواد هناك يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد، كما ذكروا كذلك أن الأمر أصلا بتغيير الشيب بالندب، وبالتالي يكون النهي ضده بماذا؟ بالكراهة. بينما هناك طائفة من أهل العلم قالوا أن استخدام الصبغة السوداء، ومقصود بالسواد هنا السواد الخالص، استخدام الصبغة السوداء يحرم، واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث جابر بن عبد الله: واجتنبوا السواد. وهناك حديث آخر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فهذا طبعا فيه وعيد شديد. وأجابوا على ما استدل به الجمهور بأن ما نسب لبعض السلف من أنهم صبغوا بالسواد إما أنهم لم يبلغهم النهي أو أنهم لم يصبغوا بالسواد الخالص. وعلى كل سواء على القول بالتحريم أو القول بالكراهة، على الإنسان أن يجتنب هذا السواد، ولا يحتاج أن يكون هناك صبغة لونها داكن، يعني شعره أصلا لونه داكن، فلا يجعل هذه الصبغة سوداء خالصة، خليها مثلا سوداء مخلوطة، يتخلط بلون بني بنحو هذا، كما هو في الحناء مثلا. فلو ذكرنا مثلا مسألة الصبغ بغير السواد، فهناك أصلا استحباب للصبغ بأي شيء بخلاف السواد زي الحناء ونحو هذا. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. الكتم ده نوع من النبات كده فيه إيه لون أحمر. فيستحب أساسا مسألة تغيير الشعر بالحناء ونحو هذا، وهذا هو الإيه هو الأفضل. أما بالنسبة لتغيير أو صبغ الشعر على سبيل التزين فهذا مباح، يعني يجوز للإنسان أن يغير من لون شعره، هذا مباح وليس بمستحب. هناك فارق بين تغيير الشيب وهناك مسألة أخرى، ألا وهو تغيير اللون لأجل التزين. تغيير اللون لأجل التزين مباح، تغيير الشيب مستحب. فتغيير الشعر لون الشعر بأي لون آخر جائز، لكن بالضوابط التي ذكرناها قبل ذلك، ألا يكون فيه تشبه، ألا يكون فيه مبالغة وإسراف ونحو هذا. تشبه نحو ماذا؟ هناك مثلا بعض الفئات من أهل المعاصي وأهل الفسق لديهم ألوان معينة لصبغ شعرهم، تلاقي مثلا يصبغوا شعرهم بلون أزرق، لون أخضر، مش عارف إيه، مثل هذه الألوان لا تشبه بأمثال هؤلاء. كذلك لا يكون صبغ الشعر مثلا بلون يكون فيه شهرة، يجي راجل مثلا كده ويصبغ شعره بلون أصفر واضح كده، فطبعا هيكون لون ظاهر جدا وهيكون فيه زي شهرة أو هيئة شهرة، ونحن ذكرنا قبل ذلك النهي العام عن مسألة الشهرة. هذا بالنسبة لمسألة الصبغ. نأتي لمسألة أخرى، ألا وهي مسألة وصل الشعر. وصل الشعر يعني الشعر يكون موجود ويضاف إليه شعر آخر، هذا معنى وصل الشعر. فلدينا مسألة وصل الشعر بشعر آدمي، يعني هأتي بشعر آدمي وأضيفه للشعر اللي عندي. مثاله مثلا امرأة تأتي على شعرها وتأتي بخصل أخرى تضيفها، تجيب مثلا ضفيرة جاهزة كده وتحطها، تأتي بخصل جاهزة وتوصل بها، وده مشهور ومعروف بالذات لدى النساء. هنا يحرم وصل الشعر بشعر الآدمي سواء للرجل أو المرأة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة هي المرأة التي تصل، هي اللي بتحط الشعر بنفسها، والمستوصلة التي تطلب هذا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، يعني عروسة صغيرة، صغيرة عروس يعني، أصابتها حصبة فتمرق شعرها، يعني تمزق شعرها، أفأصله؟ الشعر بتاعها بدأ يقصف بلغتنا، بدأ يقصف كده وبيتساقط، فهي كانت عايزة تعمل إيه؟ تضع خصل من الشعر، وده كان مشهور أيضا عندهم منذ القديم، يعني وصل الشعر ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهذا النهي عام، حتى قال بعض أهل العلم أنه ينهى، لاحظ هذا، ينهى أن يصل الإنسان شعره بشعر نفسه. يعني واحدة مثلا تقص شعرها في مرحلة من المراحل وبعد كده تيجي تضع هذه الخصل لنفسها بعد ذلك، حتى هذا الصورة منعوها. لماذا؟ قالوا هذا لعموم الوصل، هذا نوع من الوصل منهي عنه. هذا بالنسبة لوصل الشعر بشعر الآدمي. فماذا عن وصل الشعر بشعر أو بشيء غير الشعر، شعر غير آدمي أو شيء غير الشعر؟ زي امرأة مثلا تأتي لشعرها وتضع ضفائر من الأقمشة ملونة كنوع من أنواع الزينة، إيه حكمها؟ قال أهل العلم: بالنسبة لوصل الشعر بشعر غير آدمي هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن الوصل ممنوع بصفة عامة، فيشمل شعر الآدمي وغير الآدمي. يعني لو جبنا شعر مثلا من شعر بعض الحيوانات وصنعنا منه ضفائر، صنعنا منه خصل، لا يجوز أن احنا نصل به الشعر. لكن بالنسبة لو أشياء أخرى غير الشعر، أقمشة الملونة نحو هذا، فكل هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه الأشياء تشبه الشعر لا يجوز. ما هو ممكن نصنع نحن بعض الألياف الصناعية وفيها هيئة الشعر اللي احنا بنسميه دلوقتي الشعر الصناعي. فهل يجوز وضع مثل هذا الشعر الصناعي؟ لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فيه نفس الهيئة فيأخذ نفس الحكم. لكن لو كانت هذه الأشياء التي توصل عبارة عن قطع من الأقمشة الملونة ونحو هذا، ضفائر مثلا من الأقمشة توضع والخيوط الملونة ونحو هذا، هذا لا بأس، يعني هذه ليست فيها نهي. هذا يدفعنا إلى السؤال عن حكم الباروكة، ما يسمى الباروكة، الشعر المستعار ده اللي بيبقى واخد هيئة شعر الآدمي. إيه حكم أساسا أن يلبس الإنسان الباروكة أو تلبس المرأة الباروكة ونحو هذا؟ قال أهل العلم هذه الباروكة تأخذ نفس حكم الوصل، فمنهي عنها. طب هناك سؤال، ماذا لو امرأة ارتدتها لزوجها على سبيل التزيين؟ هو عارف شعرها كويس لكن هي تريد أن تغير من هيئتها وتتزين له، فهل يجوز للمرأة أن ترتدي الباروكة على هيئة التزيين؟ الصحيح فيها أنه لا يجوز حتى على سبيل التزين. لماذا؟ التزين للزوج نعم مستحب، ولكن لا يكون هذا إلا بما أحله الله تعالى، ولا يجوز التزين بمحرم، فالوصل منهي عنه. لكن هناك مسألة مهمة جدا، لو أن هناك رجل أو امرأة أصيب بمرض، امرأة أصيبت بمرض أو تأخذ علاج لمرض، مثل مثلا امرأة أصيبت بمرض السرطان، أسأل الله أن يعافي الجميع وأن يشفي الجميع. طبعا من المعلوم أن في مثل هذه الحال مع تساقط الشعر، مع أخذ العلاج بيحدث تساقط الشعر، أسأل الله أن يصبر كل مريض على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وأن يأجرهم عليه خير الجزاء، وأن يشفي الجميع ويعافيهم يا رب. فهذه المرأة التي سقط شعرها كلية، هل يجوز في هذه الحالة أن ترتدي الباروكة؟ نعم، نقول إذا سقط الشعر كلية ولا يرجى أن يعود في هذا الوقت، فنقول نعم يجوز له أن تستر رأسها في هذه الحالة، لأن ارتداء الباروكة هنا ليس بوصل، لأنه ليس هناك شعر أصلا، بل هذا من سبيل إعادة الخلقة على ما هي عليها. ونلاحظ مسألة ستر الرأس الذي ليس فيه شعر تختلف عن علاج الشعر الذي تمزق، وده الفارق في الحالين اللي احنا بنقولهم. يعني المرأة التي جاءت تسأل عن ابنتها ان ابنتها أصيبت بالحصبة وشعرها تمزق، النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الايه، عن الوصل. فلماذا لا نقول ايضا يبقى الوصل ممنوع مطلقا حتى في حال المرض؟ نقول لان هذه المرأة سألت عن وصل الشعر بشعر، فالشعر موجود بالفعل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، إنما يجوز لها أن تداوي الشعر بما يصلحه. إنما لو ما فيش شعر أصلا، الشعر اختفى، فهنا لم يعد هناك وصل من الأساس، فهذا هو الأرجح. وإن كان هناك من أهل العلم من حرم الباروكة مطلقا حتى في هذا الحال، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن هذا ليس في مسألة سقوط الشعر بكلية. طيب ماذا عن ما يسمى بالرموش الصناعية؟ طبعا مشهورة جدا لدى النساء، المرأة تكون رموشها قصيرة، تريد الرموش الجميلة الطويلة، ده هي المعروفة. ما حكمها؟ إيه حكم الرموش الصناعية؟ الرموش الصناعية تدخل في حكم الوصل المنهي عنه، لا يجوز ارتداء هذه الرموش الصناعية، وسبحان الله فيها قمة التدليس الحقيقة. يعني الإنسان لم ينظر كده لكم الأشياء اللي المرأة ممكن بتضعها، تلاقيها حاطة باروكة يعني مش شعرها، وحاطة رموش صناعية مش رموشها، وحط عدسة مش عينيها، وتيجي تحط بعد ذلك أشياء على جسمها، مش عارف لابسة كرسي، لابسة مش عارف إيه، تغيير كامل للهيئة بما يخالف المظهر الطبيعي، وده للأسف بيؤدي إلى مشاكل كثيرة. طب ماذا عن زرع الشعر؟ زراعة الشعر ليست من الوصل، هناك فارق بين الوصل وبين الزراعة. الزراعة نحن نضع الشعر ونغرسه في البشرة، فصار هذا من باب التداوي وإعادة الأمر لما كان عليه في الأصل، وبالتالي هذا ليس به بأس، وهذا ما ورد أساسا في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنهم أجازوا مثل هذا، فزرع الشعر لا بأس به، ويفضل أن يكون البصيلات التي ستزرع من جسد الإنسان نفسه. هذا بالنسبة للوصل وإضافة الشعر. طب ماذا عن العكس؟ ماذا عن إزالة الشعر؟ نأتي لشعر الرأس، إزالة الشعر ما حكمه؟ مبدئيا بالنسبة لقص الشعر ليس فيه إشكالية. بداية بالنسبة للرجال طبعا قص الشعر ليس فيه إشكالية، بل هذا هو الأصل الآن المتعارف عليه بين عموم الناس، أن الرجال لا يطيلون شعورهم على عكس ما كان مألوف مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك. فهنا صار قص الشعر وتقصير الشعر هو المألوف. طب ماذا عن حلق الشعر بقى؟ الحلق كما ذكرنا هناك فرق بين الحلق وبين التقصير، كما تكلمنا عن هذا مرارا خاصة في باب المناسك. حلق الشعر يعني إزالة الشعر بالكلية بالموزة، تمام، اللي هو بنسميه جايبها زيرو. هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز حلق الشعر بالكلية، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا فقال حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن هذا وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. الشاهد عندي هنا في ماذا؟ احلقوه كله، النبي صلى الله عليه وسلم أراه إيه؟ بحلق الرأس كلية. فهل يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه مخالفة؟ كذلك أيضا ورد عن عبد الله بن جعفر رضوان الله عليهما لما استشهد أبوه جعفر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليزورهم وأمر بأن يحلق رأس الصبيان، فدل هذا على أن حلاقة الرأس ليس بها بأس، والمسألة فيها خلاف يسير يعني. طيب هذا بالنسبة لحلاقة شعر الرأس بالنسبة للرجل. ماذا عن حلاقة المرأة؟ المرأة لو حلقت شعر رأسها بقى تزيل شعر رأسها بالكلية، وده سبحان الله موجود يعني، موجود في كثير من المجتمعات. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها؟ ليس للمرأة أن تحلق رأسها، بل وقال أهل العلم أن هذا يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المناسك ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحلق في النسك، نهاهم عن الحلق في النسك، فما بالك في غير النسك يعني في غيره من الأحوال العادية من باب أولى. كذلك قال أهل العلم أن هيئة حلق الرأس خاصة بالرجال، يعني متعارف أن حلق الرأس بالكلية هذه خاصة بالرجال، وبالتالي لو امرأة حلقت شعر رأسها بالكلية صارت من المتشبهات، وهذا لا يجوز كما ذكرنا. لكن هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعر رأسها؟ نعم لا بأس بهذا، لكن بشرط ألا يكون هذا التقصير زائدا عن الحد حتى يصل إلى هيئة الرجل، وهذا أيضا نراه كثيرا، وهي يعني من المضاد الشعر اللي هو قصير بيسموه حتى على جارسون على رأي ما بيقولوا كده بالفرنساوي، اللي هو هيئة الولد زي الولد كده، حلقة زي الولد، كلام فارغ، ده تشبه واضح. وبالفعل هناك بعض النساء تجد تقصير الشعر زائد جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تميز هذا رجل ولا امرأة، وهذا تشبه واضح. لكن تقصير الشعر مثلا بشكل مثلا يكون قصير حتى الأذنين ونحو هذا لا بأس، كل هذا لا بأس به، ولكن برضو يعني نضيف ألا يكون هناك برضو تشبه بالفاسقات وتشبه بالكافرات في هيئتهن. بعض النساء مولعات بتقليد الفنانة الفلانية ولا الممثلة الفلانية ولا نحو هذا، وكل هذا لا يجوز. يعني المفترض المرأة تراعي في هيئتها أن تكون على الهيئة الطيبة، مش اللي تتشبه بها والعياذ بالله بأهل الفجور والمعاصي. كذلك بالنسبة لمسألة حلق الرأس، ينهى عن حلق بعض الرأس الذي يسمى القزع. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض الرأس ويترك البعض. هذه الهيئة الحياة انتشرت جدا، ممكن بيسموها عندنا الكابوريا، اللي هو يحلق جناب الشعر كده ويسيب الجزء اللي هذا هو القزع، فينهى عن هذا، إما أن يحلقه كله أو يتركه كله. لكن هل مثلا لو قص الشعر وكان القص متدرج، يعني مش حلاقة، يعني الحلاقة يعني إيه؟ يعني يزيل الشعر بالكلية، فيزيل الشعر بالكلية ويترك باقي الشعر، ده القزع. لكن لو حلق يعني قصر الشعر بحيث مثلا يبقى قصير من حتة والحتة التانية يعني ما هوش قصير، بعض أهل العلم أيضا نهى عن هذا، قال أن هذا فيه تشبه بالقزع ونحو هذا. لكن على كل يعني هي الصورة من هي عنها فعلا هو الحلاقة، أن يحلق ويترك، هذه الصورة المنهية عنها بالأساس، ويفضل أن الإنسان يبتعد عنها حتى في الحلاقة. يعني أي إنسان يذهب للحلاق حاليا فتجد ما يسمى بالتدرج، تدرج في طول الشعر، يحلق الجناب قصير شوية، بعد كده الحتة طويلة شوية، حتة طويلة شوية، دي مشهورة جدا في الحلاقة. فالأفضل أن يكون الشعر يعني مستويا بشكل واحد، ولا يكون فيه يعني أي تفاوت في الحلاقة. هذا بالنسبة لشعر الرأس. ماذا عن شعر الحواجب؟ طبعا مسألة مشهورة جدا، مسألة إزالة شعر الحواجب. وطبعا يعني مسألة النمص من أشهر المسائل التي يعني تعلمها النساء، ويعلمنا تحريم النمص. فعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة هي المرأة التي تنمص بنفسها، والمتنمصة التي تطلب أن ينمص لها. ما معنى النمص أساسا؟ في خلاف بين أهل العلم في تحديد معنى النمص. الراجح في معنى النمص أن النمص هو عبارة عن النتف، نتف شعر الحاجب. ولاحظ النمص كذلك أساسه على الحاجب، فالمرأة منهية عن نتف شعر الحاجب. وبالتالي إزالة أي شعر في الوجه، لو مرأة عندها شعر على وجنتين، مرأة طلع لها شعر على اللحيتين، مرأة طلع لها شعر في الشارب، ده الأصل أن هي تزيله. يعني إزالة شعر اللحية والشارب هذا يجب على المرأة إزالته، لأن هذه الهيئة هي هيئة الرجال. واحد يقول لي طب هو في مرأة يعني بتبقى عايزة كده، عايزة تسيب اللحية؟ موجود يا فندم، ابحثوا كده على النت، هبصوا تلاقوا ان دي موضة موجودة في بعض البلدان. يعني مثلا في الهند من الهيئات الجميلة جدا عندهم بالذات في طائفة السيخ ان المرأة تبقى بلحية، وبيربوا لحية، يمكن تلاقي مرأة لحيتها يمكن اكبر من لحيتي يعني. ودي عندهم حاجة جميلة جدا، ما عرفش ازاي يعني. فإذا لا، إزالة شعر اللحية والشارب واجب على المرأة حتى لا تتشبه. وبقيت الشعر مثلا شعر هنا، شعر في الجبهة، في نحو، كل هذا تزيله لا بأس. إنما الإشكالية في شعر الحاجبين، المنهي عنه هو النتف. طيب ماذا عن القص؟ الفرق بين القص والنتف، القص إن الشعراية موجودة بس هتقص الحتة الزائدة، النتف إزالة كده هو بالملقاط. الحقيقة القص ليس من النمص، ده على الصحيح، وهو في خلاف على العموم. يعني القص ليس من النتف، وورد عن بعض السلف أنهم لم يكرهوا القص، بل وثبت هذا عن الإمام أحمد رضوان الله عليه. وبالتالي شخصيا أنا يعني لا أعترض على القص، وإن كان الأولى تركه يعني خروجا من الخلاف. لكن لو افترضنا أن في واحدة امرأة حاجبها غير مهندم كده، والشعر هايش وشكله غير مهذب، لو هزبت الشعر الزوائد ده بشيء من القص لا بأس به، والله تعالى أعلم. يعني المرأة لو كان الحاجب أساسا كبير ومشوه لا بأس أن هي تزيل الشعر الزائد أساسا. يعني في مثلا امرأة شعر الحاجب عندها كبير جدا خارج عن حد المألوف، دي يجوز لها حتى ان هي تنتف الشعر الزائد لا بأس، لان احنا عندنا الشعر الطبيعي هو الشعر المعتاد، ولو هزبت بالمقص لا بأس به على الراجح. طيب الشعر اللي بين الحاجبين ده هنا، هذا ليس من الحاجبين، يجوز له ان تنتفه لا بأس به. تمام، نيجي لمسألة اخرى، مسألة النمص بإذن الزوج. مسألة النمص بإذن الزوج، هذه المسألة التي أثيرت كنا تكلمنا عليها قبل ذلك. والحقيقة هناك كثير من أهل العلم، بل هو رأي جمهور أهل العلم، أنهم أجازوا النمص بإذن الزوج. نكرر، جمهور أهل العلم على جواز النمص بإذن الزوج، استدلوا على هذا بالأثر عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعتي. لكن حقيقة بيجاب عن هذا الأثر بأن فيه ضعف، وحتى على فرض صحته، فهذا القول لا نستطيع أن نعارض به عموم النهي عن النمص. والصواب أن النمص لا يجوز لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج. لكن كما ذكرنا لو كان الحاجب أساسا فاحش يجوز لها أن تزيل منه حتى يصل إلى حد الاعتداء، لو كان الحاجب غير مهذب يجوز لها أن تقص الأطراف. ثم سنأتي بعد ذلك لما يسمى بمسألة تشقير الحواجب، مسألة مشهورة جدا عند النساء، بدل ما تزيل الشعر ممكن بتحط لون كده عليه اللي بيسموه التشقير بقى، يبقى بتطمس الشعر الزائد ده بلون. ده اختلف فيه أهل العلم المعاصرين، هناك من قال بجوازه هناك من قال بمنعه. اللي منعه قال أن هذا فيه صورة النمص، يعني فيه كأنها نمصت، واللي أجازه قال هي هنا لم تنمص لكن مجرد عملت صبغ وصبغ يجوز. وأنا في الواقع أنا أقول الأقرب للصواب مسألة أن التشقير لا يمنع، لا بأس بالتشقير، وإن كان أيضا زي ما ذكرنا الأولى يعني اجتناب وخروجا من الخلاف. لكن لو هنتكلم في التحقيق العلمي الحقيقة الخلاف معتبر، لكن أنا بميل إلى القول بجواز التشقير لأني يعني لا أرى فيه وجها للمنع. هذا بالنسبة لمسألة الحاجبين. طب نأتي بالنسبة لمسألة اللحية، كما ذكرنا حلق اللحية بالنسبة للمرأة ده واجب عليها، وبالنسبة بقى للرجال ما حكم حلق اللحية؟ بداية حتى نحرر المسألة، حلق اللحية معناها إزالة اللحية بالكلية بالموس كده، ده اللي اسمه حلق اللحية. فكلام أهل العلم على الحلق بداية أن الحلق يحرم، لماذا؟ لورود العديد من الأحاديث المتوالية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى أو وفروا الرحى أو أوفوا اللحى أرخوا اللحى، كل هذه الألفاظ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمن أن يترك شعر لحيته ونهاه عن الحلق. هذا بالنسبة للحلق، فحكم حلق اللحية يحرم حلق اللحية. طيب ماذا عن الأخذ من اللحية؟ ده حكم آخر، الأخذ من اللحية. قال أهل العلم يجوز الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة. الرجل يأتي بلحيته ويقبض عليه هكذا، الشعر الزائد عن القبضة يجوز له أن يأخذ منها، لثبوت هذا عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، والأثر عنهما ثابتة بالفعل. فقالوا أن ما زاد عن القبضة هذا لا يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإرخاء والتوفير. وكان هناك بالفعل نثبت أيضا الخلاف في هذه المسألة، أن هناك من قال لا بل يترك اللحية ولا يأخذ منها إلا ما فحش. يعني إيه؟ يعني منظر اللحية بقى فاحش كده، فيه نوع من عدم التهذيب، وده بنلاقيه فعلا في بعض الناس، بيبقى الشعر غزير جدا درجة أن يبقى منظر منفر، يقول لك لا هنا يهذبها حتى تأخذ حد الاعتدال يعني. لكن على كل، هل يجوز الأخذ ما زاد عن القبضة؟ نعم، الراجح أنه يجوز الأخذ ما زاد عن القبضة، فلكن ما قل عن القبضة كل هذا محل اتفاق أنه لا يأخذ منه. ماذا عن مسألة قص الشارب؟ قال أهل العلم يسن قص الشارب، ده مذهب جمهور أهل العلم. كيف يكون القص؟ هناك من قال أنه يؤخذ بالكلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وهناك من قال لا يعني يقص فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس منها وقص الشارب، وأيضا في حديث عائشة الفطرة عشر منها قص الشارب، وورد عن أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قص له الشارب على سواك، يعني أتى بسواك هكذا ثم قص له ما زاد حتى لا ينزل على الشفا، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. وهناك من العلماء من نهى عن حف الشارب بالكلية، يعني حلاقته بالموسى، حتى أن الإمام مالك اعتبر هذا من المثلة. فالأولى ألا يجز الشارب بمعنى إزالته بالكلية، إنما يقص هكذا حتى تترك الشفا أي تظهر الشفا العليا. ماذا عن باقي شعر الجسد؟ يعني إزالة الشعر من باقي الجسد، كنا تكلمنا في سنن الفطرة عن إزالة شعر الإبط وإزالة شعر العانة، ماذا عن غيرهما؟ شعر اليدين والرجلين وشعر الجسد. أما بالنسبة للمرأة فيستحب لها الإزالة، لماذا؟ لأن هذا هو هيئة المرأة وهذا هو الخاص بدن المرأة، ألا يكون في شعر في جسدها شعر، فيستحب لها إزالته. أما بالنسبة للرجل فهو جائز، لكن العلماء أو بعض العلماء كرهوا للرجل أن يزيل شعر جسده لأن فيه شيء من التشبه، بل هناك من حرم هذا تحريما وقال أن الرجل الذي يزيل شعر الجسد فهذا فيه تخنث وفيه تشبه بالنساء وبالتالي يبتعد عنه. لكن لو يعني كان هناك غرض معين من الإزالة مثل التداوي ونحو هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. نأتي لزينة باقي الجسد. هناك ما يسمى بالوشم. ما معنى الوشم؟ الوشم هو عبارة عن بعض الرسومات التي توضع في الجسم عن طريق محقن بيحقن صبغة وتترك أثر، وبعد كده بيظهر بعد كده منظر وشكل على الجسد تحت الجلد. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوشم وكنا ذكرنا قبل ذلك، لكن السؤال ليس على الوشم الذي نسميه الوشم الدائم. هناك الآن ظهر ما يسمى بالوشم المؤقت، والوشم المؤقت نوعان. في هناك وشم يسمى التاتو، هو عبارة عن وشم لاصق، يعني مجرد لصقة، وهذا مشهور لدى النساء، عبارة عن أشكال كده بتوضع على الجسد تترك نوع من المنظر ثم ممكن تزال، هذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون فيه رسومات لذوات الأرواح، وألا يكون فيه ضرر، ألا يكون فيه تشبه، ألا يكون مثلا فيه شعارات لبعض الرموز. ممكن إنسان يضع وشم يجد أن عليه بعض الشعارات الكفرية والعياذ بالله. وكذلك لو المرأة وضعت مثل هذه الزينة لا تظهرها للرجال الأجانب، ولو واحدة امرأة أخرى هتضع لها هذا الوشم لا تطلع على شيء من عورتها ونحو هذا. أما بالنسبة لوضع الزينة الخارجية زي التزين بالذهب ونحو هذا، طبعا هذا جائز بالنسبة للمرأة لا بأس بها على الإطلاق، لكن مع الاحتراز من بعض أنواع الحلي. مثلا الحلي التي تكون فيها آيات من القرآن، تلاقي امرأة مثلا لابسة سلسلة فيها يقول لك آية الكرسي عشان تحفظني، هذا لا يجوز. كذلك وضع اسم الجلالة ونحو هذا، كل هذا لا يجوز لما فيه من الامتهان. الحلي الذي يكون على صورة حيوان ونحو هذا، كل هذا لا يجوز. الحلي الذي يكون فيه خرزة كف مش عارف ايه الأشياء اللي بيضعوها للحسد، كل هذا لا يجوز. وبالطبع يحرم على الرجال التزين بالذهب، بل مش على الرجال، يحرم على الذكور التزين بالذهب. فالذكور يشمل الرجال والإناء والأطفال، الطفل الصغير حتى لا يوضع على جسده شيء من الذهب. والذهب في بالنسبة للرجال هو الذهب الذي يكون للتزين، أما الذهب الذي يكون لأجل الاستعمال زي مثلا استعمال أقلام من الذهب ونحو هذا، هذا ليس للتزين، يعني هذا يدخل في حد آخر اللي هو حد استعمال الذهب، وكنا تكلمنا عليه. نراجع المبحث فين؟ في باب الآنية، كنا تكلمنا عليه قبل ذلك وذكرنا أن جمهور أهل العلم أصلا بيحرم استعمال الذهب والفضة حتى في غير الطعام والشراب. فبصفة عامة كل ما كان على سبيل التزين فلا يجوز فيه استخدام الذهب، يعني لا يلبس خاتما من ذهب، لا يرتدي معصما من ذهب، لا يرتدي ساعة من ذهب ونحو هذا، كل هذا لا يجوز على الرجل. طب ماذا لو فيها شيء من الذهب، شيء يعني بعض من الذهب؟ هذا أيضا يعني محل منع من كثير من أهل العلم، يعني لو ساعة فيها عقارب من الذهب، شيء كده حلية خارجية من الذهب، هذا على رأي كثير من أهل العلم أيضا فيه تحريم، وإن كان يعني الأمانة هناك من يجيز لكن هذا ليس بالذهب الخالص، لكن أنا بميل لجهة المنع. كذلك لو هناك طلاء من الذهب، يعني هي ساعة مش من الذهب لكن مطلية بالذهب، أيضا هذا ممنوع. هذا يعني باختصار ما أردت التنبيه عليه في مبحث الزينة. إن شاء الله في لقائنا القادم نفرد لقاء خاصا للمسائل حول باب الملابس وباب الزينة، فإن شاء الله من لديه سؤال يرسله إلى إخوانكم في الموقع، وإن شاء الله نجمع كل هذه الأسئلة ونجيب عليها في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.